أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل في شرائط وجوب الصوم. لا يزال الكلام في كتاب الصوم على ضوء ما سطره الفقيه المعظم السيد اليزدي على الله مقامه الشريف في عروته الوثقى، ووصل بنا الكلام إلى الحديث عن شرائط وجوب الصوم. شرائط الصحة وشرائط الوجوب تتشابه في جملة من مفرداتها وأمورها. لا أريد أن أدخل في بحث فني هنا. نظريا واضح الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة، وتقدم الحديث في شرائط الصحة، وعلقت على ما ببالي هناك بأن الصحة فرع الوجوب، فكان الأنسب تقديم شرائط الوجوب على شرائط الصحة، ثم ينبه على ما هو شرط صحة إضافي. وقد نبه بعض شراح الكتاب كما في المهذب على أنه كان الأولى عدم وضع فصل جديد بعنوان شرائط وجوب الصوم، والاكتفاء ببحث بعض الفروع الإضافية. أنا أقول العكس، الصحة أمر انتزاعي ينتزع من مطابقة المأمور المأتي به للمأمور به، فمنطقيا لابد من الحديث عن شرائط الوجوب في الحقيقة بعد الحديث عن أصل الوجوب، والأمر سهل على كل حال. قال: وهي أمور، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. جرت العادة بين المحققين منذ القدم على العبور على هذين الشرطين من شرائط الوجوب، وجرت العادة أيضا على جعل البلوغ أولا والعقل ثانيا، مع أنه لا إشكال ولا ريب أن مقتضى التقدم الرتبي تقديم العقل على البلوغ، إذ الأول شرط عقلي والثاني شرط تعبدي امتناني. لوضوح اشتراط جميع التكاليف إلزاميها ومسنونها بالعقل، إذا أريد من شرطية العقل أن يكون الإنسان يعقل بنحو الحيثية التقييدية، بمعنى أنه يستحيل توجيه الخطاب إليه فضلا عن تحميل المسؤولية فيما يقتضي تحميلها أي الإلزاميات، بكونه من أهل العقل فإن هذا الأمر من الوضوح بمكان، وقد نبهت على تقييدية الحيثية، لأن مجالا للبحث لا بد منه فيما زاد على ذلك من شرطية العقل، وأعني بهذا اشتراط العقل في تمام آنات الإتيان بالتكليف. كما لو كان الإنسان أدواريا فحضر عليه وقت التكليف في دور جنونه، ثم عقل بعد ساعة أو ساعتين في محضره، في محضر التكليف، كمن جرت العادة على استيقاظه مجنونا. ثم يعقل بعد ساعتين أو ثلاثة. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن اشتراط العقل من الأول ما دام مستوفيا للشرائط يوجد مجال للحديث التعبدي فيه، وإن كان بالدقة هو اكتفاء بالناقص عن الكامل، يعني يدخل في عملية الإجزاء. لغير المأمور به بالأصالة عن المأمور به بها بالأصالة، لأنه لم يكن قد وجه إليه الخطاب والتكليف، بل يستحيل ذلك أثناء جنونه. إن اشتراط جميع التكاليف بالتعقل بنحو الحيثية التقييدية أمر واضح لا يحتاج إلى دليل، وإتعاب البعض نفسه بالاستدلال عليه ببعض روايات العقل في كتاب العقل والجهل في الكافي وغيره، أول ما خلق الله العقل كذا إلى آخره، إن كان على سبيل الاستدلال فليس ينبغي، وإن كان على سبيل الاستئناس فلا تثريب. إذ شرطيته مما يستقل بها العقل بلا إشكال ولا ريب. وهذا يعني لزوم تقديم شرطية العقل على شرطية البلوغ. لازم ينقال العقل والبلوغ، لأن شرطية العقل في رتبة الاقتضاء، ونفس هذه الشرطية تعني أن من عقل وامتلك القدرة يصبح مشمولا للتكاليف العامة في مرتبة الاقتضاء، إذ لا إشكال ولا ريب في أنه لولا وجود الأدلة الخاصة التي دلت على اشتراط التكاليف بالبلوغ أيا تكن علائمه أو سنه، مما تكون مسبوقة غالبا خصوصا في الذكور، في مثل التكاليف الشاقة كالصوم، بالقدرة عقلا. ولا إشكال ولا ريب أن مقتضى استقلال حكم العقل بلزوم التعبد للمولى التعبد مع التعقل والقدرة وإطلاقات التكاليف لولا تقييدها نقلا بأدلة البلوغ فلا إشكال ولا ريب في أنها شاملة لكل من عقل وقدر، ومن هنا قلنا سابقا ونقول هنا بأن دليل اشتراط البلوغ دليل امتنانه، فيه تخفيف عن كاهل الإنسان الذي يشمله التكليف عقلا سواء بإطاره العام العقلي لزوم التعبد، حق الطاعة بمعنى شكر المنعم بحسب التعبير المألوف كلاميا، وكذلك إطلاقات التكاليف مع الإغضاء عن دليل شرطية البلوغ، إذ مقتضى إطلاقها شمولها لكل عاقل قادر. طبعا لما عم نقول قادر المقصود الشمول على مستوى المسؤولية العقلية من طرف القابل، لأن القدرة ليست شرطا في الملاك ولا حتى في الإرادة، شرط في تحمل المسؤولية فقط. كما بحثنا هذه الأبحاث مفصلة في مباحث المبادئ الأحكامية، جيد، من هنا فلا بد من النظر في دليل البلوغ وما يقتضيه في هذا المجال، وهذا بحث مفصل بحثناه نحن هناك، وهو يتكرر عادة في أبواب العبادات، لكن على سبيل الإجمال نقول من المفروغ عنه المجمع عليه بل ضروري الفقه بل الدين أن التكاليف الإلزامية مشروطة بالبلوغ وإن اختلف في محققات البلوغ بين المدارس الفقهية بل بين الفقهاء في مدرسة واحدة على تفاصيل ليس هنا محل التعرض لها، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. نعم، ما ينبغي الإشارة إليه أو تنبغي، هو أن هذا الدليل الدال على شرطية البلوغ، هل هو دال على عدم شمول أدلة التكليف لغير البالغين بمعنى تقييدها بتمام مراتبها بخصوص البالغين، أم أنها دالة على رفع خصوص مرتبة الالتزام أي الإلزام في الحقيقة، مسؤولية الالتزام يعني، وهو البحث المعروف بين المحققين بشرعية عبادات الصبي، وهو بحث في فقه حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلف بالأصالة، وبقية أدلة البلوغ الموزعة في الأبواب المختلفة ومنها كتاب الصوم. وهذا بحث بحثناه نحن أيضا هناك بشكل مفصل في المبادئ الأحكامية، وانتهينا إلى أن القلم يراد منه قلم التسجيل على الإنسان والتسجيل للإنسان، وأن من عقلا قدرا تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، فإذا بلغا كتبت عليه، أي آثار الإلزام بما يكشف كشفا إنيا بالملازمة الواضحة عرفا وعقلائيا، أن مرتبة الإلزام مرتفعة إذ لا يصح في الحكمة العقلائية على الأقل أن يكون الإلزام موجودا والتبع مرتفعة عن النوع، وعلى هذا الأساس ما استظهرناه هناك واستظهره جملة من المحققين، لكن أنا أجريت مسح في أحاديث وضع القلم ورفع القلم في الروايات، وانتهيت إلى استظهار واضح أن القلم مش قلم التكليف، مطلقا، بل القلم هو قلم التسجيل له وعليه، وأن المرفوع هو التسجيل عليه، وارتفاع التبعة نوعا تكشف عن عدم وجود مقتضيها كذلك أي الإلزام. وعلى هذا الأساس فلا مانع من شمول التكاليف غير الإلزامية طرا، ليه سلبة بانتفاء الموضوع ما في تسجيل عليه، للصبي الذي يعقل ويقدر، كما أنه لا مانع بدلالة نفس أدلة التكاليف من الالتزام بشمول التكاليف الإلزامية أيضا لغير البالغ في أصل ما تتضمنه من تكاليف دون الإلزام، وهو مقتضى الجمع بين هذه الأدلة التي هي مطلقة لولا تقييدها بحديث الرفع المذكور، إذا بيعبروا عنه بحديث الرفع الصغير مقابل حديث الرفع التسعة، وحينئذ سوف يكون التكليف الإلزامي شامل لغير البالغ بما دون مرحلة الإلزام، هو اللي بينتج شرعية عبادة الصبي. إجمال البحث هو هذا، ولذا فإن أعمال من لم يبلغ إذا كانت مستوفية للأجزاء والشرائط فإنها تتصف بالصحة وموافقة المأتي به للمأمور به. جيد،
بس اشتراط التمييز شو؟
هو يعقل يعني مو غير مميز، لا يعقل الأمر التمييز فرع التعقل يعني جيد. وأما الأدلة الأخرى التي يستدل بها متفرقا في الأبواب المختلفة ومنها كتاب الصوم، فهي لا تتجاوز في دلالتها هذا المعنى. متى يؤخذ بالشيء أن يحمل تبعته ومسئليته؟ إنه حين يحتلم. وروايات الصوم أنا تعرضت لها بالمبادئ الأحكامية، لأنه مضطر كنت لاستيفاء المشهد بالكامل، فتعرضت مفصلا لروايات البلوغ من جميع الأبواب، موجودة في الوسائل في 10 مواضع على الأقل، ومنها كتاب الصوم. جيد، الماتن لما ذكر هذه الشرائط ذكرها بعنوان شرائط الوجوب، يعني الإلزام، تعبير سليم. العقل شرط في الوجوب والبلوغ شرط في الوجوب مش في أصل التكليف، تعبير رقيق 100%. قال إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، يكمل أن يعقل ويبلغ. وإذا كانوا اثنين تثنية بحسب الذكر في العبارة. يظهر من هذه العبارة أن الماتن يرى أن التكليف لا يتوجه إلى الإنسان، الوجوب طبعا، ولا يتحقق شرط الوجوب إلا إذا تحقق العقل والبلوغ قبل طلوع الفجر. وهذا يعني أن من عقل بعد جنون، بعد طلوع الفجر ولو بلحظة، فلن يكون الصوم واجبا عليه في ذلك اليوم. كذلك من لم يتحقق منه البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر، وهذا الكلام هو مقتضى القاعدة، إذ المفروض أن الصوم في يوم عبادة وحدانية تبدأ بالفجر وتنتهي بالغروب بالليل، وحينئذ فمن فقد شرطا من الشرائط دل عليه الدليل عقلا أو نقلا. في بعض الآنات فهو غير مشمول للخطاب، فيحتاج حينئذ إلى دليل خاص يدل على الشمول له، فمع فقده فلا شمول. ولا إشكال ولا ريب في أننا لا نمتلك دليلا خاصا في المقام، فمقتضى إطلاقات أدلة الصوم كتب عليكم الصيام منضمة إلى ما يستقل به العقل، من شرطية العقل وما دل عليه النقل من شرطية البلوغ، بعد التقييد أن هذا الخطاب المتعلق بصوم هذا اليوم لا يشمل من كان فاقدا ولو في بعض الوقت، والشمول في طول التقييد بعد دخول الوقت، يعني بعد انعدام الإطلاق بالتقييد، يحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود في المقام. نعم دل الدليل الخاص في بعض الموارد، مثل من لم ينوي الصوم ولم يتناول المفطر لأنه لم يثبت عنده الهلال وثبت قبل الزوال بالنهار شهر رمضان، مثل من كان مسافرا وحضر أهله، العبرة مش بالأهل يعني حضر موطنه أو محل إقامته فبات مستوفيا للشرائط، هناك دل الدليل الخاص، من هنا التزمنا بصوم نصف يوم تقريبا عن يوم بكامله، كما أننا في المستحب نتيجة وجود الدليل الخاص التزمنا بصحته بصوم دقيق، من نوى قبل الغروب بدقيقة مثلا، لكن لولا وجود الدليل الخاص لم نلتزم في أي منها كما لا يخفى. ومن هنا يتضح الخلل فيما نسب إلى الفقيه الطوسي ابن حمزة في وسيلته، حيث حيث يظهر من عبارته في الوسيلة التشبث بالإطلاق للقول بشمول التكليف لمن عقل أو بلغ في أثناء النهار. فإنه لا مجال لدعوى الإطلاق بعد التقييد بأدلة البلوغ. وكل أدلة الشرائط هي أدلة تقييد في الحقيقة للإطلاق. كتب عليكم الصيام. وخلاصة القول أن الصوم ما دام عبادة وحدانية، مش أفراد طولية مثل الصلاة من الظهر إلى الغروب، والنهار كله فرد واحد للصوم، فيش أفراد لا عرضية ولا طولية، ها؟ لا يتسع الزمان إلا لفرد واحد بكامله. فلا إشكال ولا ريب في أنه لابد وان يكون صاحبه مستوفيا للشرائط من أوله إلى آخره، والاكتفاء ببعضه عن الكل على خلاف القاعدة يحتاج إلى الدليل الخاص بكل بساطة. نعم، في المستمسك تعبير في المقام، حيث إنه وهو في صدد الرد على ما نسب إلى صاحب الوسيلة أفاد أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفاجر، والمفروض عدمها. فتأمل وراجع ما سبق في النية. أقول البحث أسبق من الحديث عن النية. إذ عبارة الماتن قال إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده، فإنه لا يجب عليهما. البحث في أصل توجه الوجوب إليهما وليس في خصوص شرطية النية، إذ من لم يكمل قبل طلوع الفاجر أو عند طلوع الفاجر يمكن أن نتصور أنه نوى ولو لم يكن واجبا عليه. العبرة في تصحيح أو عدم تصحيح الصوم شمول دليل الخطاب له على ما هو عليه. الصوم الواجب لا يشمله. نحن ما عم نحكي يا إخوان عن صوم صحيح أو مش صحيح، عم نحكي عن وجوب وعدم وجوب. إذ قد يصح ما ليس بواجب إذا كان مقتضى الجمع بين الأدلة، ولذا قالوا وقلنا بشرعية عبادات الصبي مع أنه لا يجب عليه. البحث هنا في حيثية أخرى، وهي أنه إذا طلع الفجر عليك هل يجب عليك الصوم إذا بلغت بعد طلوع الفجر أو لا يجب عليك الصوم؟ طبعا الحديث عن الذي بطبيعة الحال سدت أبواب العدم من جهات أخرى بالنسبة له، يعني مش متناول المفطر. أما إذا واحد طلع عليه الفجر شرب قهوته ثم بلغ غفى واحتلم. ها فهذا لا مجال للبحث عن وجوب الصوم عليه في هذا اليوم بعد انه المفطر. الكلام في هذه الحيثية بالخصوص افترضوها في أضيق دوائرها. صبي لم يبلغ الحلم، اعتاد الصوم في بيئة تربيه عليه وهو يصوم مع أهله، اتصحر معهم ونوى الصوم معهم وإلى آخره، لا يجب عليه الصوم ما لم يبلغ قبل الفجر، قبل يعني معي ولو مقارن. إذا طلع عليه الفجر ثم بلغ أثناء النهار، نام واحتلم ووجد أثر ذلك، هنا نبحث أيضا هل يجب أو لا يجب. تعليل ذلك بخصوص من فقد النية وأنه يكتفى بالنية في بعض الوقت أو لا يكتفى بالنية في بعض الوقت ليس في محله، كلام عن أصل الوجوه من أوله. ولو نوى كما لا يخفى، فاقتضى التعليق. ولعله رضوان الله عليه أشار بقوله فتأمل إلى ذلك، لعله، وإلا ليش قال فتأمل؟ جيد. وبعبارة أوضح حتى نفتح البحث القادم بس عنوانه، لا يخلو حال هذا الإنسان من إحدى حالات ثلاث: إما أنه نوى الصوم على قاعدة أنه غير بالغ بس بجسوم كما هي عادة كثير من المراهقين في البيئة الإيمانية، وإما ما نوى الصوم. ومن لم ينوي الصوم إما تناول المفطر أو لم يتناوله. هونيك بيجي البحث عن النية بالقسم الأخير، من لم يتناول المفطر ولم ينوي الصوم، هونيك بيجي الحكي عن النية. نحن بحثنا فعلا في الرتبة الأسبق، أصل أنه وجب عليه أو لم يجب عليه، وإلا النية لا تتوقف على الوجوب، يكفي فيها الخطاب المسنون كما لا يخفى. وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.